السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما زال حديثنا موصولا حول بعض النوازل في مسائل الحج والاعتمار، وذكرت لكم فيما سبق بأن هذا ليس بالضرورة أن تكون المسائل هي نوازل، بقدر ما تكون خلافية، قد تشتد الحاجة إليها في مثل هذا الوقت لكون وجود بعض الأمور الطارئة على بعض الأعمال بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر. كم أخذنا نازلة في اليومين الماضيين؟ 15. طيب، طبعا هذه النوازل كما لا يخفى عليكم بأنها كلها داخلة في أو مندرجة تحت قواعد فقهية، لا يمكن أبدا أن تكون نازلة إلا وتخرج تحت قاعدة فقهية في الغالب. ولأجل هذا دائما تجد الفقهاء يعللون بالقواعد في الغالب، خاصة لهذه النوازل. وأكثر القواعد إعمالا في أبواب النوازل هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب، نبدأ الآن ببعض المسائل. عندنا مسألة العجز في الحصول على تصريح الحج، العجز في الحصول على التصريح للحج. تعلمون بأن مثل ما ذكرت أن الأمور الآن ترتبت، ذكرنا بالأمس كيف أن الأمور ترتبت تنظمت، وأصبح الحاج لا يمكن أن يذهب إلا بأخذ تصريح حتى يدخل إلى مكة ويؤدي النسك. ذلك أن أفواج كثيرة من الحجاج يدخلون إلى مكة، وذكرت لكم سبب زيادة الأعداد، وهي سهولة التنقل، يسر المواصلات، كثرة الخير والغنى والأموال عند الناس، الرغبة عند كثير من أهل الإسلام في الحج، انتشار أيضا الخير في قلوب الناس، وهذا كله ولد في المقابل ملايين مملينة من الحجاج تذهب إلى مكة. وهذه الأعداد لا شك بأنها ستمثل مصدر من مصادر الخلل في قضية الحج، لأنه لا يمكن أبدا للحرم أن يستوعب ملايين، ولا يمكن لمنى أن تستوعب ملايين، ولا يمكن أبدا للطرق ما بين هذه المشاعر أن تستوعب هذه الأعداد. وأيضا حماية لأمن الحجيج ورعاية لمصالحهم، اتخذ أهل العلم قرارا أو اتخذ العلماء هناك قرارا علماء العالم الإسلامي بموضوع النسب بالنسبة للدول، وكذلك الدولة هناك اتخذت قرارا بأنه لا يمكن لأحد أن يحج إلا بتصريح. طيب، من لم يستطع الحصول على التصريح هل يكون ممن عجز عن الحج بحيث يكون غير مستطيع؟ وهل يدخل أيضا في أمن الطريق؟ لأن العلماء نصوا على أن أيضا من الاستطاعة أمن الطريق، من الاستطاعة أمن الطريق، بأن يكون الطريق آمنا ذهابا وإياه. أما إذا كان الطريق مخوفا فإنه قالوا لا يجب على الإنسان أن يحج. ولذلك أفتى علماء المغرب العربي في فترة من الفترات بمنع الحجاج من الحج، وذلك للمخاطر الكثيرة التي كانوا يتعرضون لها أثناء الحج حينما يأتون في البحر، كانوا يتعرضون للغرق ويتعرضون لكثير من الأمور. حتى ابن حزم الأندلسي ما حج، وهو من العلماء المشهورين المعروفين، كثير من العلماء من العرب ذكر شيء من هذا، بأن صدرت فتوى بعدم وجوب الحج، وذلك لعدم أمن الطريق. طيب، هذا هو الوصف لهذه النازلة. هل يدخل من لم يحصل على التصريح بالحج ضمن هذا الوصف الذي ذكرت لكم؟ الجواب نعم، فالذي لم يحصل على التصريح بالحج لأي سبب من الأسباب فهو يكون في حكم العاجز عن الحج، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والنصوص كلها تؤيد هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولذلك بعض الناس يغامر فيذهب إلى هناك وهو لا يحمل تصريحا، ولربما قطع المسافات الطويلة فرد من هناك، رد من هناك بسبب عدم حمله تصريح. وهذا التصريح لا شك أن فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، وأيضا فيه يعني ضمان بإذن الله جل وعلا لنجاح الحج. لأن لو أن كل إنسان لم يحمل تصريح لأصبح الحج فوضى وترتبت عليه مفاسد. ولذلك من الدراسات التي ظهرت هناك يعني من الأسباب التي قادت إلى الخلل في سنوات ماضية في الحج هو عدم حمل كثير من الحجاج للتصاريح، الذي تسبب أولا في ماذا؟ في افتراشهم الأرصفة. الأمر الثاني في تحت الجسور وعند الجمرات، والأمر الثاني ربما أيضا احترفوا الكدية والتسول لأنهم لا يجدون شيء. ولا شك بأن هذا يتنافى مع مقاصد الشرع، فمكة والمشاعر لها أعداد محددة تحتملها. أنت الآن في بيتك لو عندك مثلا مناسبة وأردت أن تدعو أناس ممكن يعني تحتمل 5 أشخاص، فلو جاءك 15 أو 20 حصل عندك اضطراب، حصل عندك مثل ما يقولون لخبطة، حصل عندك ارتباك. كذلك هذه الأماكن لا تحتمل مثلا الأعداد الكبيرة، فتحتاج إلى مثل هذا التنظيم والترتيب الذي يدخل ضمن المصالح المرسلة التي قررها أهل العلم. وهذا يندرج أيضا تحت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتصرفات الأئمة ولاة الأمور على الرعية منوطة بالمصلحة، وهذا من المصالح. عندنا نازل أخرى، الإحرام لمن سافر عن طريق الجو مثلا. الإحرام لمن سافر عن طريق الجو. الآن أغلب الذين يذهبون إلى الحج يأتون عبر وسائل النقل الجوية، يعني في الطائرات، فمن أين يحرم الذي يركب الطائرة؟ من أين يحرم الذي يركب الطائرة؟ طبعا المواقيت مثل ما ذكرت لكم فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها وبينها وبين أحكامها بقوله عليه الصلاة والسلام حينما وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن إيش اليمن؟ يلملم، احفظها. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق. طبعا ذي الحليفة الآن اسمها إيش؟ أبيار علي، والجحفة رابغ، ويلملم السعدية، وقرن المنازل السيل الكبير، وذات عرق إلى الآن فيه محاولة الآن لإعادة المشعر هذا، الميقات هذا في عمل عليه الأيام هذه فيما سمعت، وإعادة الميقات هذا الذي قيل بأن تحديده كان بالنص وقيل أنه بفعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالنسبة لهذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة، لمن أراد نسكا، أن تجاوزها إلا بإحرام، ومن تجاوزها بغير إحرام فقد ترك واجبا من واجبات الإحرام. فالواجب عليه ماذا؟ الرجوع إليها أو الافتداء بدم طيب، من مر عليها من علو هل لا بد أن يحرم إذا حاذاها أم أنه إذا نزل إلى الأرض؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. سبب ذلك مسألة المحاذاة، هل هي معتبرة أم لا؟ سبب ذلك المحاذرة، هل هي معتبرة أم لا؟ خلافية. من العلماء من يرى بأنه لا يحرم إلا بعد أن يهبط إلى الأرض، فإذا هبط قريبا من الميقات أو قبل الميقات، إذا هبط قبل الميقات أو عند الميقات فيحرم منه، أما إذا تجاوز الميقات فقال يحرم، يرجع إلى الميقات، قال يرجع إلى الميقات ولا يحرم في الجو، لأنه لا يكون قد حاذ، لا يكون قد مر على الميقات، والمرور على الميقات يكون مرورا أرضيا. القول الثاني وهو الصواب بأن الإحرام يكون من ماذا؟ من الطائر. فإذا حاذيت الميقات ماذا تفعل؟ إذا حاذيت الميقات فإنك تحرم، لأنه لا يلزم بالضرورة أن يكون المرور على ذات الميقات، لأنه ليس كل أحد يستطيع المرور على الميقات. ولذلك الذين يرون بأن ميقات ذات عرق لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وحديث عائشة، مسألة خلافية طويلة، يقولون بأن عمر حدده اجتهادا، حيث إنه حدده مجتهدا بالمحاذاة. كذلك ما يتعلق برابغ الآن، قالوا هي محاذية للجحفة. الجحفة هي قرية جحفها السيل وهدمها، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى التي كانت في المدينة فنقلت إليه، فقالوا بأن رابغ الآن في محاذاة للجحفة، ولذلك من حاذ الميقات أحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، أو في الجو، لأن الهواء له حكم القرار كما هو متقرر في الفقه. القرار، الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، ولذلك الآن الهواء كل الآن الإنسان يملك البيت وما فوق، الإنسان يملك البيت وما فوق وما تحت أيضا. فالإنسان الآن البيت الذي هو يسكن يستطيع يحفر فيه، يحفر، ممكن يبني تحت، ممكن يعني يجتهد في أي نوع من أنواع الاستفادة من الأرض، لأن كل ما هو تحت فهو ملك له. كذلك الهواء، الهواء له حكم القرار، ولذلك إذا مر على الميقات محاذيا له أن يحرم، ولا يحرم بعد الميقات على قول من يذهب بأنه لازم يحرم إذا نزل في المطار، لا، يحرم وهو في الميقات، بمعنى يدخل في النسك يقول لبيك اللهم عمرا عمرة، أو لبيك اللهم حجا. طيب، عندنا نازلة أيضا بالنسبة لجدة، هل هي ميقات أم لا؟ هذه من المسائل التي اشتد الخلاف حولها حديثا، وفيها أقوال أربعة أيضا. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن جدة ميقات مطلقا، وذهب فريق إلى أن جدة ليست ميقاتا مطلقا، وذهب فريق إلى أن جدة ميقات لمن جاء بالطائرة أو بالسفينة، يكون لهم ميقات. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن جدة ليست ميقاتا إلا للقادم من غربها مباشرة، مثل الذي يأتي من جنوب مصر وشمال السودان، قالوا هذه ميقات لهم، أما ما عداهم فليست ميقات. السبب في اختلاف العلماء أن جدة أصبحت بمطارها وبمينائها محلا للقادمين من غالب دول العالم، فيمرون عليها سواء من البحر أو من البر، عفوا من البحر أو من الجو، فهنا بعض الحجاج لا يحرم إلا إذا وصل إلى الميقات. هنا الخلاف بين العلماء، هل جدة الآن داخل الميقات أم أنها خارج الميقات لمن جاءها مثلا من جهة الشمال أو من جهة أيضا الشرق، من جهة الشمال والجنوب كذلك، يعني بالنسبة لوضع جدة، فهل هي ميقات أم لا؟ هذه الأقوال الأربعة، والصواب بأنها ليست ميقاتا إلا لمن جاء من جهة البحر أو الجو، من جهة يعني ما ذكرت قبل قليل، إذا جاء من غربها مباشرة، مثلا جاء من غربها مباشرة، يأتي مثلا من جنوب مصر والسودان فيكون ميقاتا له، لأن جدة بالنسبة لرابع للجحفة ليست محادية تماما، فهي دون الميقات لمن يأتي من غير الغرب، لمن يأتي من الشرق أو الشمال، فيكون قد تجاوز الميقات، قد تجاوز الميقات. أما الذي يأتيها من جهة البحر، من جهة البحر، فإنه يكون قد حاذ الميقات، فيكون قد حاذ الميقات. على العموم هناك من يفتي بأن جدة ميقات، ولذلك قاعدة الشريعة الخروج من الخلاف مستحب، ويحتاط الإنسان لعبادته فيحرم من ميقات بلده ولا يحرم من جدة، ما يحرم من جدة. أيضا من النوازل ما يتعلق ببعض محظورات الإحرام الحديثة، مثل استعمال المحرم للصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات، استعمال المحرم للصابون المطيب والمعطر وما في حكمه من المنظفات. كثير من الحجاج يسألون، يقولون نحتاج إلى الصابون، نحتاج إلى الشامبو، نحتاج إلى بعض المنظفات، فما العمل؟ طبعا من وجد صابونا أو منظفا من المنظفات لا يشتمل على شيء من الطيب فإن الأولى استعماله، الأولى استعماله. لكن بعض الناس لديه مثلا أدوية خاصة، لديه مثلا بعض المنظفات الخاصة التي تتناسب مع جلده وبشرته مثلا لوصفة طبية أو كذا، يحتاج إليها مثلا هناك، فما الحكم؟ طبعا هذه المسألة على قسمين، عندنا منظفات برائحة الفواكه الطبيعية، منظفات برائحة الفواكه الطبيعية، يعني هي مركبة فيها عطر أو عفوا طعم لبعض الفواكه، هذه استعمالها لا بأس به بالاتفاق، لا بأس به بالاتفاق. يقول لك برائحة التفاح، برائحة البطيخ، برائحة كذا مثلا الليمون، وهو مشتق من ذات الفاكهة، من ذات الفاكهة، فهذا مما لا بأس به، لأنه هو يأكل أصل هذه الفاكهة، المحرم يأكل أصل هذه الفاكهة. احنا نتكلم على القضية الأولى المستخلصة منها، على أنها من هذه الفواكه، هذا لا بأس به بالاتفاق. الثاني منظفات عطرية، منظفات عطرية، وهي من خلال مثلا ما ذكر أخونا الشيخ خالد، من خلال مثلا المركبات هذه الكيماوية وغيرها، فهي تحمل هذه العطور، هذه المنظفات تحمل هذه العطور وهذه الأطياب، ولذلك نجد العلماء المعاصرين اختلفوا في حكم استعمالها. طبعا لا يخفاكم بأن باتفاق العلماء على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام، بل هو إجماع، إجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن استعمال الورس، وهو نبات أصفر من أنواع الطيب، من أنواع الطيب. وكذلك الكافور نوع من أنواع الطيب، يتجنب المحرم استعماله، لأن فيه ترفه، فيه ترفه. على هذه القاعدة، هل هذه المنظفات العطرية والصابون هذا المشتمل على هذه العطور وهذه الأطياب يكون محظورا على المحرم أم لا؟ قولان مشهوران عند المعاصرين، القول الأول بالمنع لأنه داخل في التطيب الممنوع بالنسبة للمحرم، والنوع والقول الثاني الجواز، قالوا لأن هذا ليس هو طيبا بذاته، وإنما هو منظف اشتمل على شيء من هذه الأطياب، وهذا لا يخلو منه، لا يخلو مثلا أحد من شمه، مثلا كان يشم الإنسان وردا، المحرم وردا في طريقه، أو يشم مثلا نوع من أنواع مثلا الشجر مثلا يكون فيه شيء من هذه الروائح، فقالوا بالجواز، إلا أنهم يقولون الاحتياط، يعني اجتنابه احتياطا. وهذا يدخل حتى في قضية المطعومات والمشروبات المشتملة على هذه المطيبات، مثل الشاي بالزعفران مثلا أو بكذا من أنواع المطيبات، يقول هل تدخل فيه أم لا، على هذا الخلاف. طبعا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المحرم يجتنب هذه الأشياء، يجتنب هذه الأشياء، يجتنب الأطياب، يجتنب المنظفات والصابون المشتمل على هذه الأطياب التي هي من يعني المركبات الكيميائية. أما الطبيعية المستخلصة من الفواكه فما في بأس، ما في بأس، لأنه الإنسان يقصد أصلا يأكل البرتقال والتفاح والليمون. ما أحد يقول بأن الحاج بأن المحرم ما يأكل هذه الأشياء، لا يأكلها، يأكلها، ولذلك هي جزء من هذه الأشياء. أما هذه في الاحتياط ترك، خاصة مع وجود البدائل، البدائل موجودة ولله الحمد، حتى معجون الأسنان الآن موجود، معجون من دون رائحة عطرية موجود الآن، يستعمله الحجاج، يستعمل الحجاج، الصابون كذلك من دون مادة عطرية، والشامبو كذلك، يعني وجدت البدائل. ولذلك الاحتياط مهم. عندنا قاعدة في الشريعة أن الخروج من الخلاف مستحب، مستحب، ينبغي الإنسان إذا توارد أمامه قولان أن يأخذ بالاحتياط، أن يأخذ بالاحتياط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قد نص الحافظ بن حجر على أن من المشبهات الخلاف في مثل هذه الصور، الخلاف في مثل هذه الصور، أن الإنسان يترك يعني ما يباح له مما هو مختلف فيه احتياطا لدينه. نرجع إلى موضوع عندنا الآن الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، ما حكم الوقوف بعرفة؟ ركن من أركان الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فهو ركن الحج الأعظم، الوقوف بعرفة. طيب بالنسبة لي الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه من بعد الزوال، والحنابل يذهبون إلى أنه من وقت صلاة العيد، يعني يبدأ من بعد ارتفاع الشمس، قيل من بعد الفجر، قيل من بعد يعني من وقت صلاة العيد. بالنسبة للوقوف بعرفة يجزئ ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، فمن وقف في عرفة شيئا يسيرا فقد أتى بالركن. والواجب الوقوف إلى غروب الشمس، ومن ترك الوقوف يعني من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد أتى بالركن وترك الواجب، يجبره بدم. طيب بالنسبة للوقوف بعرفة، من النوازل الحديثة مثلا التي تطرح في كلام أهل العلم المرور على عرفة بالطائرة، المرور على عرفة بالطائرة، هل يسمى وقوفا أم لا؟ يتصورها، يتصور في أي طائرة؟ هليكوبتر يمكن، ها؟ صاروخ؟ لا لا يعني مثلا هليكوبتر أو طائرة شراعية مثلا، واحد يشوف الزحمة وما يستطيع الدخول ويخشى أن يذهب عليه الوقت، فقالوا له اركب طائرة شراعية، ولا منطاد مثلا، منطاد ممكن، أو تلفريك أبو سالم، تلفريك، لو يضع تلفريك مثلا مرور يمر. طيب الحاج الذي يمر على عرفة بهذه الصورة هل يكون قد وقف أم لا؟ نرجع إلى قاعدة الهواء والقرار، قلنا لكم بأن للهواء حكم القرار، فلو أن رجلا، طبعا أنتم ممكن تستغربون هذا الشيء، لكن ممكن يأتي الوقت الذي يعمل فيه، ولذلك سبحان الله الفقهاء رحمه الله تعالى يعني ما تركوا شيء، وهذا يدل على أن هؤلاء سبحان الله العظيم منحهم الله فقه وبصيرة، حتى يقف الإنسان على جملة من النصوص عند المتقدمين الآن احتاجها الناس. يعني مثال، ابن قدامة رحمة الله عليه مثلا ذكر في قضية خيار المجلس مثلا قال ولو تناديا من بعيد، يعني عفوا ما يتعلق بالصيغة بالإيجاب والقبول الصيغة، قال في البيع قال ولو تناديا من بعيد، ناداه من بعيد قال يا فلان بعني فيقول قبلت مثلا أو بعتك. ها الآن احتجناها في وسائل الاتصال الحديث، هل الآن اتصال بالهاتف يعد من هذا النوع؟ هذا ممكن يؤسس عليه، هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمة الله ممكن أن يؤسس عليه، وهذا عموما النص عند الشافعي، عند الشافعي. وعند ابن قدامة أيضا ذكر بأنه قال لو بني بينهما حاجز، بني حاجزا ثم قال له بعني فيقول قبلت، هل هذا يعد من خيار المجلس أم لا؟ ولذلك الآن احتاج الفقهاء في هذا الوقت، تجدهم الآن مثلا يقولون بأن البيع والشراء عبر الآن الهاتف وعبر الإنترنت مشروعة، أن يقول يكون فيها إيجاب وقبول. متى ينتهي خيار المجلس في الاتصالات؟ لا بد أن نقول بإغلاق الهاتف اختيارا. طيب إذا انقطع الخط، بعض الأحيان انقطع الإنترنت، ممكن نقول بأنه ما يمكن، ما يكون خيار، لا بد من إعادة الاتصال مثلا. طبعا هذه تطبيقات الفقهية، ولذلك أحيانا الفقهاء رحمه الله تعالى يذكر مثلا عندك الشافعية نصوا على أنه لو طار في نفسه في سماء عرفة لم يجزه. الشافعية يقول لو طار بنفسه في سماء عرفة لم يجزه، واختلفوا فيما لو طار على ظهر طائر ونحوه، وقد مال ابن حجر إلى صحة هذا، ابن حجر مال إلى صحتها، يقول أنه طار على ظهر طائر. شوف يعني افتراضاتهم الآن احتاجها الناس. قال لو طار بنفسه، أحد يطير بنفسه؟ ها في ناس يطيرون أنفسهم في ناس طبعا الصوفية الغلاة قد تحملهم الشياطين فيطيرون، لكن لو طار هو على ظهر طائر قالوا يجوز. طبعا خلاف عندهم، لكن ابن حجر مال إلى الصحة، ولذلك الطائرة في حكم الطائر الآن، أو التلفريك مثلا أو غيره، أو الطائرة الشراعية أو المنطاد مثلا، قالوا يصح وقوفه بعرف ولو لحظة. إذن قد يحتاج الناس إلى هذا، ولو أن العلماء الآن قالوا مثلا هناك لماذا ما نرتب مثلا وضع الحجيج مثلا، أنا أضرب مثال فقط، بأن يقسمون مثلا ناس يأتون من فوق وناس من تحت مثلا، هذول يمشون وهذول يطيرون مثلا، يمرون على عرفة يقفون فيها دقائق ويمشون مثلا. لو ازدحمت عرفة مثلا فيها 5 مليون 6 مليون ما تتحمل عرفة، فلو وضعوا تلفريك مثلا أو وضعوا قطار سريع يمشي مثلا فيقف فيه مثلا يعني جزء من النهار ثم ينطلق، ممكن أن يقال بأنه قد حقق الركن وعليه دم لتركه الواجب وهو الوقوف إلى غروب الشمس على قول أيضا، لأن يعني هناك من العلماء من يرى بأنه ليس عليه شيء إذا خرج قبل غروب الشمس. إذن الراجح يجوز ذلك ويتحقق الوقوف بعرفة، وذلك لأن الهواء تابع للقرار، تابع للقرار. كذلك ذكر العلماء بالاتفاق أنه يجوز الطواف والسعي في الأدوار العلوية حتى لو على الكعب. الآن لو أن هناك الطواف تحت الكعبة في الأقبية كان قديما موجود، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الهواء والقرار، الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار. نعم كذلك طواف الطائرة كذلك، لو حصل طواف مثلا كذلك، أو مثلا طواف عبر سير مثلا متحرك. نعم عندنا الآن الطواف والسعي في السطح والدور العلوي، طبعا هذا أمر جديد ما كان موجودا فيما سبق، ولذلك بالاتفاق على جوازه، فهم قالوا بأنه يجوز الوقوف بعرفة طيرانا، هذا من باب أولى. ولذلك الطواف والسعي في الدور العلوي والأسطح هذا كله مما هو مشروع ويتحقق به الطواف، وذلك لأن للهواء حكم القرار. طيب عندنا الآن رمي الجمرات، ما حكم رمي الجمرات؟ واجب من واجبات الحج، في يوم 10 من ذي الحجة كم جمرة ترمى؟ جمرة واحدة وجمرة العقبة. وفي أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث، ابتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هكذا هي، هكذا هو ترتيب الجمرات. بالنسبة للرمي، رمي الحصى يكون في المحل الذي عينه الشارع، وهو الآن المحاط بهذا الجدار الدائري اللي يسمى حوض، يسمى أحواض. هذا هو محل الرمي الذي رمى فيه إبراهيم، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. طبعا بسبب الزحام الشديد والأعداد الهائلة والجموع المتدفقة، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يرى إيش محل الرمي. فقامت الدولة هناك مشكورة بوضع مانع شخص، هذا الشخص هو جدار مرتفع علامة على مانع، على أن هذا هو محل الرمي. فيظن بعض الحجاج أن الرمي على من؟ على هذا الشخص، هذا غلط. حتى بعض العوام يظنون بأن إبليس داخله، يرمون هذا على أن إبليس داخله. وأنا سمعت بها، يعني سمعت بنفسي من يشتم الجدار على أن إبليس فيه، وهذا غلط. إبليس ما يرجم إبليس هناك، وإنما هو لإقامة ذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يعني للتوحيد، التوحيد، لأن استجابة لله. هو ما يرمي الشيطان، ما في شيطان يرمى الآن، وإنما هو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس لما يرمي الشاخص ترتد الحصى إلى أي؟ إلى خارج الحوض. فهل يكون قد رمى رميا صحيحا؟ لا، الجواب ما رمى رميا صحيحا، الجواب ما رمى. لذلك الآن ليس بالضرورة أن ترمي الشاخص، وإنما ترمي في الحوض، ترمي في الحوض. ومن رمى في الشاخص فسقط في الحوض تحقق الرمي، وإذا سقط خارج الحوض فإنه لا يتحقق الرمي، كما نص على ذلك أهل العلم. وهنا تأتي مسألة الرمي من الأدوار العلوية، رمي الجمرات من الأدوار العلوية. تعرفون بأن الجمار الآن أصبح لها أدوار، أدوار جسور، ثم يلتقون هناك عند الجمرات لأجل تسهيل عملية الرمي، وذلك للحوادث المتكررة بسبب الازدحام، حتى حصلت وفيات بسبب جهل الناس، جهل الناس وعدم اتيانهم الجمرات بالطريقة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الجمرات بسكينة، كان يرمي الجمرة الأولى ثم ينحدر شيئا يسيرا فيستقبل القبلة ويدعو الله قدر قراءة سورة البقرة. الآن من يسوي هذا؟ إلا قليل، إلا قليل، حتى القليل هؤلاء ما يمكثون هذا القدر، إن مكث 5 دقائق 10 دقائق ثم يمشي. الناس الآن للأسف يأتي بنفسية غضبية مندفعة إلى الجمرات فيؤذي الناس، يؤذي الناس. ولو أن كل حاج تفقه وتعلم وعرف بأنه حينما يأتي الجمر يأتيها بسكينة بخشوع وبوقار يمشي ثم يرميها رميا صحيحا، ما والله حصل هذا الذي يحصل الآن عند الجمرات، نسأل الله السلام. طيب بالنسبة للرمي من الأدوار العلوية، هذا محل أيضا كلام عند أهل العلم باتفاق المعاصرين على أنه مشروع، باتفاق المعاصرين على أنه مشروع، ويتحقق فيه الرمي الصحيح. دليل حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته يوم النحر، رمى الجمرة وهو على الراحلة يوم النحر عليه الصلاة والسلام، رماها وهو راكب. وأيضا جاء بإسناد ضعيف في المصنف أن عمر بن الخطاب رمى جمرة العقبة، العقبة من فوقه، رمى جمرة العقبة من فوقها رضي الله عنه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو راكب على راحلته، على ناقته، فدل هذا على أن رمي الجمار من أعلى مشروع. ولذلك لو صنع 10 طوابق 20 طابق ويرمى من أعلى فإن الرمي يتحقق، فإن الرمي يتحقق. كذلك الرمي والإنسان راكب على بعير أو على فرس أو على دابة أو على سيارة مثلا، ممكن ممكن. حتى لو قلنا الآن لو أن الرمي يكون مثلا من خلال قطار يدور على الجمرات مثلا، يعني نتصور نفترض يدور مثلا ويرمون من في هم يمشون، أو مثلا أي نوع من أنواع وسائل النقل سواء كانت مرتفعة أو منخفضة يرمون، كل هذا مشروع وجائز والحمد لله. وهذا له أصل في الشريعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. طيب نكتفي بهذا القدر، هذا الذي عندي، لأن حقيقة باقي المسائل يعني جلها هي ليست من النوازل، وإنما هي مسائل خلافية بين أهل العلم مطروحة في القديم والحديث، ولا تمثل نازلة إن صح التعبير. طيب نترك المجال للأسئلة والنقاش. تفضل. نعم أحسنت، ما يلزم أن تسقط في القرار ولا يتصور، لأن الجمار لما تلقى يجتمع في الحوض أعداد كبيرة جدا، فلا يلزم أن تسقط في قرار الحوض، وإنما تسقط في هذا المحل. ولذلك الآن تجد كل فترة يأتي العمال ويحملون هذه الجمار ويلقونها حتى يفرغ الحوض. وأيضا هناك كلام لأهل العلم في قضية توسيع دائرة الحوض، فأفتى العلماء بمشروعية توسيع دائرة الحوض بحيث يتسع لأكبر عدد من الجمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد مكان الرمي من حيث المسافة، وإنما قال هذا مكان، فهذا المكان ما دام أنه لم يحدد فيرمي الإنسان في محيط هذا المكان، ولو وسع بالأحواض وسع الحوض فاتسعت دائرته وقطره فهذا لا بأس به. صحيح. اي نعم كان يسقط الحصى من اعلى. اي صحيح. تفضل شيخ اسماعيل. اي في الغالب بالنسبة للدهون هذه بهذه الروائح هي ليست خالصة، وإنما مضاف إليها هذه الأشياء الكيميائية، مركبات الكيميائية، لأنه ما يمكن استدامة العطر إلا بمثل هذه المواد، فهو مضاف إليه وليس أصل، ولذلك هو طيب، يسمى طيب. نحن نتكلم على يعني منظف أضيف إليه شيء من هذه الأشياء الطبيعية. لا يعني بالنسبة لو أخذ حجارة كبيرة ثم فتتها إلى حصيات صغيرة قدر البندقة مثلا أو حبة الفول أو أقل ما في بأس، لا حرج، لأن أصل الحصى هذا بهذه الطريقة، أو الجبال أصلها من الحصى، لا حرج. نعم الإنابة هو الأصل، أن الحاج يقوم بنفسه، هذا الأصل، لكن لا بأس بالإنابة إن احتاج كأن يكون كبير في السن أو مريض أو امرأة مثلا تخشى الزحام حيث أن يعني الوقت ضاق عليها، فإن هي رمت ربما ترتب على ذلك فوات الرفقة مثلا يجوز، لكن ما ينبغي التساهل، لأن بعض الناس الآن أصبح يوكل باستمرار، هذا تساهل إذا احتاج. ثم ايش؟ شوفي. اي شوفي. اي. لا. لا لا القاعدة أن كل من فعل شيء بنص ثم رجعت يعني حالته الطبيعية حالة الصحة فإنه لا يعيد. مثل شخص كان مريض ففدى عن صيام رمضان مثلا. ما استطاع يعني حصل له مرض وقيل بأن هذا المرض صعب الشفاء منه فأطعم ثم شفي، ما يقال له بأنك إيش تصوم لأنه أطعم، أطعم بنص. كذلك الذي ينيب ما يعود إذا شفي وبرئ ما يعود يرمي بنفسه. إيه نعم، الصبي إذا حج يرمي بنفسه إذا كان قادرا، وإذا كان غير قادر فوليه يرمي عنه، يقوم عنه وليه بالرمي. نعم الوقوف بعرفة. أيوه يقف طائرا إذا ركب على ظهر الطائر. طيب ركن، هو الجميع متفق على أنه لا لا ما له علاقة، هو الجميع الآن متفق على أن الوقوف بعرفة ركن. طيب هيئة الوقوف كيف؟ يعني الآن لو شخص الآن ظل في الباص أو في القطار أو فوق ظهر الدابة يسمى واقفا أم لا؟ يسمى واقف. وعندنا قاعدة بأن الهواء له حكم القرار، فالذي يقف في التلفريك أو في الطائرة على عرفة من أعلى كمن وقف أسفل، كمن وقف على أرضها، لأن الهواء له حكم القرار. هذه مسألة اجتهادية، الخلاف ليس في ركنية الحج وإنما الخلاف في هيئة الوقوف، الخلاف في هيئة الوقوف، هذا يسمى وقوفا. وين في عرفة؟ هي ما في، بس هو الوقوف بعرفة لا يعني إيش؟ لا يعني القيام، لا يعني القيام. لذلك لو نام في عرفة ما في بأس. وهذه مسألة مهمة، لو أن مريضا أغمي عليه، أغمي عليه يوم ليلة 9 مثلا، ثم حملته الإسعاف أو حمله ومغمى عليه إلى عرفة فأفاق مثلا ثاني يوم يوم العيد، صح وقوف. فالذي في عرفة سواء كان نائما أو مغمى عليه أو واقفا أو قاعدا أو مضطجعا أو راكبا، ونضيف من اليوم أو طائرا، نضيف معه أو طائرا، ما دام أنه في هواء عرفة فإنه يكون قد أتى بالركن، أتى بالركن. إيه؟ نعم معلوم الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في التوسعة، منهم من يمنع يقول لأن حدود حدود المسعى محددة ابتداء وانتهاء وعرضا وطولا، وفريق لا قالوا لا، بأن التحديد من حيث الابتداء والانتهاء، أما العرض من جهة الشرق فقالوا هذا لم يحدد. على ضوء هذا الخلاف حصل، على ضوء هذه المسألة حصل الخلاف بين الفريقين. نعم. إيه. يعني ما يمر في مزدلفة. إيه. هو المسألة الآن المرور بمزدلفة هل يحقق الواجب أم لا؟ المبيت بمزدلفة منهم من يرى الركن، منهم يرى ركنيته، منهم يرى الوجوب، من ومن يرى السنية بأنه سنة، بأنه سنة. على العموم لا يتساهل، يعني ما ينبغي أن يتساهلوا، ولو مروا بها وجلسوا ومكثوا مثلا فترة يتحقق القدر المشروع، حقق الواجب على قول من يرى. بعض العلماء يرى أن لابد من المبيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة، صلى بجمع ثم دعا قبل أن تطلع الشمس، أفاض إلى منى عليه الصلاة والسلام. ها؟ الإفاضة هو رخص أن يسلم العجزة وللنساء والضعف وللسقات أيضا بعد منتصف الليل. قد حددته أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بغروب القمر، فكانت تقول لغلام انظر القمر هل غاب أم لا، فلما غاب قال الآن، فأفاضت إلى منى. ها؟ والله هذه خلاف طويل، يعني طويل فيها بين أهل العلم. بعضهم يرى بأنه لا يطوف إلا بعد طلوع الشمس، وبعضهم يرخص يقول لا، ما دام أن سلم أذن لهم في النفرة من مزدلفة لهم أن يطوفوا ولو في الليل، ولهم أن يطوفوا ولو في الليل، لأن بعضهم يضعف الحديث الوارد في المنع.
شوفي مسألتين بس، خصوص مزدلفة بعضهم ما يصلي المغرب والعشاء إلا
صحيح.
ما يصلون إلا بعد الفجر، فهل حقق المذيع لما حقق صارت معي
هنا؟
ما وصل الباصل إلا بعد الفجر.
أي. لا وصولهم بعد الفجر هم طبعا ما حققوا المبيت، لكن هل ينقص حجهم مثلا أو هل يجب عليهم شيء؟ لا.
بعضهم كان يخرج صلاته
لا 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 يصلي في الطريق، لا يجوز له أن يخرج وقت العشاء وهو لم يصلي المغرب والعشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء لما وصل. ولذلك العلماء يقول من السنة إذا وصل مزدلفة أن لا يصنع أي شيء، وإنما يبدأ بماذا؟ بالصلاة.
صلي
في الطريق هنا لا يجوز، لأن هذا داخل في عدم الاستطاعة، وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا وسع وطاقة.
عدم الوصول إلى الفجر حقق المبيت ما حقق؟
لا لا لا، هو ما حقق المبيت لكنه الآن عجز عنه فسقط عنه المبيت. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع العجز، عجز خلاص سقط، هذه قدرته. أي هو القاعدة الشرعية، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء وليست تبعا لغيرها فإنها تتداخل، هذه القاعدة الشرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. فهو الآن المطلوب منه أن يوقع جنس طواف، سواء كان ركنا أم واجبا أم سنة، يوقع جنس طواف. فإذا أوقع جنس طواف كان آخر عهده بالبيت الطواف، مثل تحية المسجد والسنة القبلية. يعني لو جاء شخص الآن صلاة الفجر، دخل صلاة الفجر وما صلى السنة القبلية في البيت مثلا، ثم دخل، ما المشروع في حقه؟ أن يصلي إيش؟ السنة القبلية. السنة القبلية هذه هي تحية المسجد، هي تصبح تحية تتداخل، فهو ينوي السنة القبلية فتسقط عنه تحية المسجد. نعم. هي نعم، إذا حج الصبي يجب عليه أن يكمل الحج، وقالوا بأن والده يتحمل عنه كل المحظورات. أي الله يعينك أبو عبد الله، ناوي تحج؟ ها؟ إن شاء الله. أي؟ لا هو ما يسمى محظورات، لكن يسمى ارتكاب خطأ. يعني الإنسان لا يجوز له أن يتحايل، وهذه حقيقة تنبيه. أشكرك على هذا السؤال، تنبيه خاصة للإخوة الذين يعني يريدون يسقطون الحج الإسلام، حج الفريضة. ما ينبغي أن يكون حجهم بوسيلة من خلال وسيلة فيها معصية، هذا ما وضع إلا لمصلحة الحجاج. ولذلك أنا لا أنصح أحدا لم يحصل على تصريح بأن يتحايل على الأنظمة، يتحايل على الناس، لأنه سيكذب لا محال. لو جاء عند نقاط التفتيش سيكذب، ولو دخل من دون إحرام سيكذب، لأنه يدخل في ثيابه مثلا، وثياب يقول دخل في الثياب، ينزل في المطار أو كذا يقول لا أنا ماني بحاج، هو كذب، هل يكذب على شو اسمه؟ فما في داعي أنه يكذب ويتحايل، ينبغي أن يكون حجه سليما صحيحا. واللي حج مرة واحدة وفقه الله عز وجل يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، حجة الوداع، صحيح رغب في الحج ولا يهجر البيت، ينبغي أن يتعاهد الإنسان الحج كل 5 سنوات إذا استطاع، لكن على ألا يكون بالتحايل. قبل ولا بعد؟
في الطريق.
اي قبل ما يصل الميقات.
لا وصل يعني، لكن بمحاذاة الميقات.
اي نعم ما في بأس، لو 100 كيلو
هل يؤشر
على الميقات؟ لا ما في تأشير للميقات، بالنسبة للميقات ما يؤشر له، ما يؤشر لشيء إلا الحجر الأسود لمن لم يقبله أو يستلم فقط. التأشير في الحج هذا في ضابط تفهمونه، ما يؤشر لشيء أبدا من أعمال الحج إلا الحجر الأسود إذا لم يقبله أو يستلمه، فقط الذي يؤشر له. حتى الركن اليماني ما يؤشر له، ركن اليماني إذا ما استطاع استلامه فإنه لا يؤشر إليه، والعامة الآن يؤشرون على كل شيء. ركن اليماني الحجر الأسود، لا، الحجر الأسود السنة تقبيله، فإن لم يستطع استلمه بيده أو بشيء معه فإن لم يستطع أشار إليه فقط. نعم، أنتم قلبتوها أسئلة الآن. وين النوازل؟ خاف ناخذ دروس المشايخ، ما نبغى ناخذ دروسهم. ها؟ أي نعم، تأشير في إشارة في كل شوط حينما يحالي. تقديرية، نعم، يعني لو تجاوز شيء يسير ما يضر، للقاعدة الفقهية أن اليسير معفو عنه، والأفضل الاحتياط، الإنسان يحرم قبل، يعني يدخل في الإحرام قبل الميقات إذا اختلف عليه الأمر في الطائرة أو في الباخرة، يحتاط يحرم قبل ما، لأنه لا بأس بالإحرام قبل الميقات، أما بعد الميقات لا.
شوف الطائرة تصير إشكالية، كثير من الناس يكون نايم الطائرة، التنبيه بصوت بسيط يعني بثواني معدودة، لا نحن فوق الميقات لا، العضو قلنا تمر الطاقة، أنا هذا عليهم يرجع الميقات.
أي نعم، وجرت العادة بأنهم ينبهون قبل الميقات بربع ساعة ثلث ساعة. الله يعين، يتحمل النائم. أي ما في بأس، يكرر أو يقول مثلا للمضيف، يقول له كرر مرة ثانية نبههم مثلا. أي نعم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. تفضل شخص. إيه نعم. لا تكفي النية الأولى للحج مثل حالته، هذا معذور، تكفيه النية الأولى. لا ينقض إيش؟ لا لا ما ينقض، لأن المغمى إغماء يسيرا يخرج على حكم النائم، وذلك قال مكلف. الآن النائم مكلف، يعني ذمته مشغولة بالعبادة، كذلك المغمى عليه. أما المجنون وكذا لا، لا نية له، فالمغمى يخرج على أنه نائم مكلف. والله بعض العلماء يرى بأنه إذا يعني أغمي عليه ثلاث أيام أو كذا يقضي، يقضي الصلاة يقضي الصيام، أما إذا زاد لا، قالوا إذا زاد فهذا يخرج على أنه في حكم المجنون، أما ثلاث أيام فأقل، بعضهم يقول يومين، قالوا في حكم النائم، لأن هذا مما يمكن أن ينامه المكلف، قد يمكن ينام بهذه المدة الزمنية. تفضل.
إيه؟
صحيح، ناقشناها أظنها، بحثناها ولا نبهنا عليها. والله شوف، هي المسألة كلها لو تأملها الإنسان وجد أن المشكلة ليست في قبل الزوال أو بعد الزوال، لأنه لما أفتوا الآن قبل الزوال حصلت وفيات، المشكلة في جهل الناس، هذه المشكلة، الناس هم الذين جهلوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الرمي ولم يحدد نهايته، قال الآن فرم، وهذا يسمي أهل العلم نص ظاهر ما يحتمل الاجتهاد، ولذلك جماهير السلف والخلف والصحابة ومن بعده كلهم على أن الرمي بعد الزوال ما أثر إلا عن نزر يسير، حتى في قضايا الترجيح ما يقال بأن في تعارض أبدا، لذلك الرمي بعد الزوال لا يرمى قبل الزوال، ومثل ما شفتم يعني رموا الناس قبل الزوال وحصلوا فيات، والإنسان عنده ساعة ولله الحمد يرمي بعد المغرب بعد العشاء الساعة 12 في الليل، المهم لا يأتي عليه الفجر يوم الثاني، لا يؤذن عليه الفجر يوم الثاني، كل هذا محل الرمي، كل هذا محل الرمي. ذاك بعض الناس يجي يرمي ويمسك الحوض لوحده ويرمي بكل سهولة، ليش؟ لأنه عرف الوقت الذي ليس فيه زحام، والناس سبحان الله يدفعهم الشيطان أحيانا دفع حتى يفسد عليهم الحج. الآن بعضهم ما يعرف إلا أنه لا يأتي في هذا اللحظة، خاصة الضعف وكذا، قد يتحمل أصحاب الحملات حقيقة يتحملون يعني شيء من هذه الأخطاء التي يرتكبها الحجاج، هم يأمرونهم بها. نعم.
الرمي إلى ما بعد الزوال قريب العصر، فذهبت مع أهلي ورمينا على الأحواض الثلاثة.
صحيح.
في ذاك اليوم توفي الناس عند الزوال.
عند الزوال. الله المستعان. نعم يحصل يحصل. أي. هل من كانت محرمة تفعل كل ما يفعله الحاج والمحرم والمعتمر إلا الطواف بالبيت؟ في قول جماهير أهل العلم ما تطوف بالبيت. أين تذهب إلى عرفة وإلى منى مزدلفة، ترمي الجمار، كل هذا تفعل الحاج. قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا ترمي، غير أن لا تطوفي، عفوا، غير أن لا تطوفي بالبيت. ها عاد هذه مسألة ثانية بحثناها قبل أمس أو أمس، ما كنت موجودة. إيه بحثناها، قلنا بأن ممكن أن يرخص لها على مذهب شيخ الإسلام ومذهب الحنفية أيضا، اختيار شيخ الإسلام، ممكن أن تطوف تتلجم تتحفظ تطوف إذا خابت فوت الرفق. نعم. قلنا إذا كان ممكن أنها ترجع تذهب وترجع بحيث يكون بلدها قريب، لا ما تطوف، تذهب ثم تعود بعدما تطهر. تفضل يا شيخ. السعي والله بعض العلماء يرى بأنه لا تسع، قالوا لأن السعي دخل المسجد، لكن يظهر بأن السعي لا حرج، لأن منع الحائط من دخول المسجد محل خلاف بين أهل العلم، هل يحرم عليها دخول المسجد أم لا، خلاف. سعي الحج ما في بأس، الآخر ولا حرج. ها لا 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 يخرج عن أيام الحج، أشهر الحج. من بيوتهم أهل جدة، من بيوتهم لأنهم دون الميقات. أي كل من كان منزله دون الميقات فيحرم من حيث هو من مكانه. الحجر أين لو يعني ما يتصور الإنسان إلا وهو يستقبل الحجر. إيه ما في حرج وإذا استقبله أو يعني لو ببعض بدنه ما في حرج، حتى لو التفت إليه الأفضلين. نعم. يعني هو اعتمر وبعدين سكن جدة ثم بغي حج، يحرم من جدة. اي نعم. اي نعم هو أدلة منعها من دخول المسجد يعني محل نظر، فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة، وإما أن تكون صريحة غير صحيحة. إيه مثل قول عائشة لما أمرها بأن تأتي بالخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، فكأنه كما قال ابن دقيق العيد تقرر في نفسها منع دخول الحائض إلى المسجد. وهذا محتمل، احتمال يعني احتمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. سامحونا، صلى الله عز وجل يبارك في حضوركم، وايضا اشكر الله جل وعلا الذي يسر مثل هذا اللقاء العلمي الطيب مع هذه الوجوه الطيبه، والشكر لدائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكوره والمذكوره وعلى حرصها على اقامه مثل هذه الدورات. الشكر ايضا للشيخ عبد الله بن موسى على حرصه واجتهاده في اقامه هذه الدوره، كذلك الشكر لولاة أمورنا، صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يديم الأمن والأمان على أوطاننا وجميع أوطان المسلمين. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.